حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، هذه حلقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك ونحن نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر؟ حلقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنكم ستجدون كم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص علينا في الآخرة. حلقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنكم سترون الكرم العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به بأن ننسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خير كبير شملنا بفضل الله تبارك وتعالى فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أو رحمة الله بإرسال النبي وجعلنا من أتباعه، هذا من أعظم الفضل. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام برحمتك يا رب العالمين. أحبابي في الله، تحدثنا عن الحساب، والحساب العدل، لابد من العدل، وتمام العدل أن يتحقق الميزان. والميزان إيمان، إيمان راسخ في قلوب المؤمنين، الإيمان بالميزان، الميزان الذي توزن فيه الأعمال أو الصحائف أو الأشخاص أصحاب العمل أو الكل يوزن. الميزان نؤمن به لأنه جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان بعد الحساب. وقال الله تبارك وتعالى، ميزان ده العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب، الموازين، إيه هو الميزان أصلا؟ الميزان يا أحبابي ميزان حسي، له كفتان ولسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ميزان له كفتان، قول النبي في حديث البطاقة، فتوضع، وسأتحدث عنه بعد قليل، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذن له كفتان. والميزان جاء مفردا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الحديث عن ميزان. طيب، في القرآن جاء مجموعا، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط، فلماذا الجمع؟ هل هو ميزان واحد أم أنه موازين عديدة؟ بعض العلماء قال لا، ده هو ميزان واحد وبيتحسب عليه كل الناس، وبتتوزن، بيحصل إقامة الوزن لكل الناس على ميزان واحد. وقال بعض العلماء لا، بل هو يتعدد الميزان. فقالوا يتعدد بتعدد الأمم، وبعضهم قال يتعدد بتعدد الأفراد، وبعضهم قال يتعدد بتعدد الأعمال، لكل عمل ميزان. والأمر محتمل لذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم أن فيه أنت في يوم القيامة كشخص في ميزان. طيب، سؤال: ما الذي يوضع في الميزان؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ هل الذي يوضع في الميزان العمل؟ العمل؟ قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى ده متعلق بإيه؟ متعلق بالعمل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يبقى دي إيه؟ أعماله. يبقى قالوا اللي بيوضع العمل، يعني صلاتك وصيامك بتتحط في الميزان، والذنوب والمعاصي في الميزان، وفي كفة للحسنات وكفة للسيئات. طيب، في ميزان بتحط الحسنات، والناحية الثانية تحط السيئات، وله كفتان. ده لكل عمل، والكل اتكلمنا في القصة دي. المهم ان في ميزان، وسيوزن الانسان. طيب، وزن العمل 2. القول الآخر قالوا: بل الذي يوزن الصحائف، صحائف الأعمال. وطبعا دي قريبة من اللي قبلها، لأن الصحائف ثقلها وخفتها بحسب الأعمال المضمن فيها، السجلات، سجلات الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم ينشر له 99 سجلا، سجل الأعمال. وبعدين منشور، يعني ما في يوم القيامة فيش حاجة مطوية، ما فيش حاجة يعني في خفاء، كل حاجة موجودة كده على الملأ. يا رب يا رب، أمحو زلاتنا وأقل عثراتنا وتقبل أعمالنا الصالحة يا رب. ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. تخيلوا، كل سجل مد البصر، يعني كتاب كده مد البصر مكتوب فيه الأعمال. إيه السجلات دي مكتوب فيها إيه؟ السيئات، سيئات الإنسان، يعني طبعا سيئات، 99 سجل سيئات. ثم يقول الله تبارك وتعالى لعبده: يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. في حاجة أنت في الكلام ده، ما هو طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الحساب، إن كل إنسان سيأتيه كتابه يقرأ كتابه: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكل شيء يعني أنت هتطلع على أعمالك كلها. فده ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما فيش حسنة. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة، بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بطاقة، احنا مش قلنا ده رجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عايش على التوحيد، يعني في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى لما تحطط البطاقة في مقابل الأعمال، الذي ثقل الميزان، ثقل الميزان البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن هي دي الحاجة، العمل زي ما الأعمال التانية مكتوبة في صحيفة، في بطاقة زي الصحيفة كده بس بطاقة، يعني حاجة أصغر من السجل، كل سجل مد البصر مكتوب فيه أعمال، حاجة رهيبة. والبطاقة دي هي المحطوطة قصاد السجلات، وإذا بالبطاقة تطيش بالسجلات. وأنا عايز أقول يا جماعة، ما فيش حد يتغر بالكلام ده فيقول خلاص أنا كفاية عندي لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل ذنوب زي ما هو عايز. لا طبعا، ما نعرفش الكلام ده أصلا هيعذب قبلها قد إيه، أو هيلاقي أثر ذنوبه قد إيه. إحنا بنقول في النهاية اللي في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله وعاش عليها ومات عليها، ده هيخرج من النار، مش هيخلد في النار. بس هيخرج إمتى؟ واتكلمنا في القصة دي كثيرا في الشفاعة، حين الحديث الشفاعة. يبقى دلوقتي اللي بيوضع هنا، الذي يوزن هنا، الصحائف، صحائف الأعمال. القول الثالث، يبقى في قول إن اللي بيوضع، اللي بيوزن في الأعمال، القول الثاني الصحائف، القول الثالث العامل نفسه، الشخص نفسه صاحب العمل، يعني حضرتك اللي هتوزن، حضرتك اللي هتوزن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة يوم القيامة، لا يزن جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب ما الذي يوزن؟ قيل الجميع يوزن. يعني إيه؟ يعني الشخص بيوزن، أعماله بتوزن، الصحيفة بتاعته بتوزن، كل ده بيوضع في الميزان. المهم في النهاية حسنات وسيئات، أيهما يطغى بعد الحساب وبعد إقرار الإنسان بذنوبه، أيهما يطغى هو الذي يعني تكون له الغلبة. طيب سؤال، هل هناك أعمال تثقل الميزان؟ نفسنا حاجة تثقل الميزان. أجل هناك، ما من شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. يبقى دي حاجة، حسن الخلق، وده موضوع كبير. الحاجة الثانية، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، يبقى دي تقيلة. الحاجة الثالثة، الحمد لله تملأ الميزان، يعني اللي يقابل ربنا يوم القيامة عنده حمد كتير، وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال تملأان ما بين السماء والأرض، الميزان. طبعا احنا ماشيين في هذه السلسلة بالإيجاز والاختصار. خلاص حصل الميزان، نيجي بعد كده خلاص للسوق إلى الجنة أو النار. في أناس كل أمة تتبع معبودها، لأن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة قال لتتبع كل أمة معبودها الذي تعبده، ثم بعد ذلك يحشر أهل النار إلى النار، يحشر أهل النار إلى النار، خلاص على طول على النار، يحشرون إلى النار. وطبعا يعني تحدثت في هذا الأمر قبل ذلك في الحشر. والمؤمنون هيروحوا فين؟ للجنة، هيروحوا للجنة، بس الطريق للجنة لابد أن يمر على النار. إزاي؟ على الصراط، والصراط عقيدة، الصراط عقيدة، جسر ممدود فوق جهنم على جنبتيه الأمانة والرحمة، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري موقوف عليه عن الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. حيث نتصور الصراط يعني حاجة أدق من الشعرة وأحد من السيف، مد البصر وجاي حضرتك اتفضل عدي، اتفضل اعبر، مر الصراط، مر على الصراط. موقف رهيب، موقف رهيب جدا جدا جدا. والصراط كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليه شوك، عليه كلاليب مثل شوك السعدان. شوك السعدان ده حاجة كده بتحيط، تحيط الأشواك بها من كل جانب، تعرف زي حاجة كده ساق مثلا وليكن، بس حواليه شوك من كل ناحية، غير أنه لا يعلم، لا يعلم عظمها إلا الله، اللي هي الكلاليب دي تخطف الناس بأعمالهم. الكلاليب دي يا جماعة، والكلاليب جمع كلوب، والكلوب اللي هو الخطاف، تخطف الناس بأعمالهم. الكلاليب دي تحس كده كأنها عارفة أصحابها، ربنا سبحانه وتعالى أعلمها بأصحابها، يعني أنت تخطفي ده وتسيبي ده، تخطفي ده وتسيبي ده، في ناس هتتشد في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإما ناج مسلم، ده أحسن ناس على الصراط، أو مخدوش مرسل، يعني اتخدش كده بس عدة، أو مكدوس في جهنم، يعني اللي مسكوا الخطاف وشدوا من على الصراط فوقع في جهنم، لأن الصراط ممدود فوق جهنم. فاحنا عايزين نتصور كده، الصراط حاجة أدق من الشعر وأحد من السيف، عايز تعرف، ومد البصر. تخيل أنت يا أخي واقف على بحر، مش على نار، على جهنم، واقف على بحر، رايح البحر كده تصيف، واقف على البحر، بص كده البحر له نهاية، ملوش نهاية. تصور أنت مطلوب منك تعدي البحر ده الناحية التانية، البحر المتوسط، يعني تروح أوروبا مثلا، مع أن طبعا الموضوع الصراط أطول من كده بكتير، مد البصر الله أعلم بنهايته. يعني تعدي تروح أوروبا من على حبل، هتعدي من على حبل، حاجة صعبة جدا جدا، حاجة صعبة. طب وتعدي إزاي؟ ده محتاج معونة، محتاج معونة. طب يوم القيامة تجي لك المعونة إزاي؟ إحنا دايما العمل، دايما العمل الصالح، فلنعد العدة لهذا اليوم، نتذكر. والموقف ده مفروض يبكينا ويخوفنا، يخوفنا على آخرتنا، مش خوف سلبي، لا، خوف إيجابي، إن إحنا نبادر بالاستغفار والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. كان عبد الله بن رواحة إذا قرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، بكى حتى ما يستطيع الكلام. يقولون له: يا عبد الله، لماذا تبكي؟ ما استطاع أن يتكلم، فتركوه حتى إذا هدأت نفسه قال: قرأت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أخبرني أني وارد النار، ولم يخبرني أني خارج منها. ده كلام عبد الله بن رواحة. وطبعا احنا عندنا زيد بن أسلم وعبد الله بن عباس وفريق من المفسرين فسروا الورود هنا بمعنى المرور على الصراط، والبعض فسره بدخول النار ثم النجاة. فهنا لكن طبعا الأرجح هو المرور على الصراط، المرور على الصراط. نحتاج لجواز الصراط والنجاة عن هذا الصراط. فلنتذكر هذه اللحظات جيدا أيها الأحباب الكرام، ونتذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام لنا. فالصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري يقول عن، هو في الحديث عن الصراط: ونبيكم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. تخيلوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حضرتك بتعد الصراط والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي يمد يده إلى الله تبارك وتعالى أو يسأل ربه ويدعو ربه: اللهم سلم سلم. في ده موقف، موقف العبور على الصراط من أخطر المواقف. أنت متخيل؟ من أخطر المواقف، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يدعي لك بالسلامة والنجاة في الحين الذي نسيك فيه والدك ووالدتك وابنك وابنتك وزوجتك وصاحبك وأخوك وأختك، وكل ينساك إلا رسول الله يدعو لك بالسلامة والنجاة. تصوروا أيها الأحباب الكرام، تصوروا. طبعا في هذا الوقت لا يتكلم إلا الرسل، لا يتكلم لحظة عبور الصراط إلا الرسل، ودعوى الرسل يا رب سلم سلم. طيب كيف يعبر الناس على الصراط؟ طبعا هنا بقى العمل، بقى يأتي العمل والحياة الحافلة بالطاعات بتسندك هنا، أو العكس، المعاصي، إطلاق البصر، الغيبة، النميمة، الفواحش، الكبائر، كل الكلام ده عقبات على الطريق، عقبات، كلاليب منتظرة أصحابها، كلاليب منتظرة، خطاطيف منتظرة أصحابها. حضرتك اللي بيرتكب هذه المنكرات هو اللي بيحضر الخطاف بنفسه اللي يتحط له على الصراط، عشان أول ما يحط رجله على الصراط يقوم الخطاف شده، خطاف شده موقعه في جهنم والعياذ بالله. للأسف نحن الذين نقدم لأنفسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن مراتب الناس في جواز الصراط، في عبور الصراط أو في التعامل مع الصراط. قال: فمنهم من يمر كطرف العين، يعني ترمش كده وتفتح، ترمش وتفتح تلاقي نفسك عديت. خدت بال حضرتك؟ طبعا دول أكيد الأنبياء، يعني احنا مش هنقسم، بس هنقول بس الأصناف كده وخلاص. حضرتك يعدوا على الصراط رمشة عين كده، حضرتك رمشت وفتحت عينك، حاجة يعني مش وقت خالص. وكالبرق، كالبرق، انت متخيل سرعة البرق؟ ده الصراط اللي هو مد البصر. أيوة رمشة العين، ناس هتعدي رمشة العين، وناس البرق وامضى كده فلاش وانطفى. أيوة وكالريح، وكالريح، وكالطير. ده احنا بنقل السرعة كده، بتقل الريح طبعا أقل من البرق في السرعة، والطيرة أقل من الريح. وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم، الكلاليب اللي هي الخطاطيف دي اللي بيقع في النار والعياذ بالله، ربنا يحفظنا وإياكم. طبعا هيقع في النار، ده احنا مؤمنين ان ده يطهر، وما فيش حد في كلمنا في الشفاعة، فيش حد هيخلد في النار من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يموت على الإسلام، يموت على الإسلام. بس طبعا هيتعذب قد ايه في النار ليطهر، الله أعلم. يبقى كده ايه، كده الصراط، ربنا ينجينا وإياكم. آخر حاجة هكلم حضراتكم عنها في موقف القيامة قبل الجنة والنار، حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، حوض النبي. الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يسقي منه أمته، حاجة خاصة كده عشان تعرفوا تعرفوا الفوائد العظيمة، فوائد العظيمة التي ننالها. يعني لو جينا احنا بنتكلم طبعا كله لقاء واحد وحلقة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يعبر الصراط، وأول من يدخل الجنة، ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب أمة النبي عليه الصلاة والسلام أول أمة تحاسب، الحساب طبعا والميزان، ماشي، تحاسب وبعدين الميزان. وأول أمة تجوز الصراط، وأول أمة تدخل الجنة. وأول أمة تدخل الجنة، أول أمة بتعد الصراط على طول، كل بتخلص من المشاكل بدري بدري بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي حاجة عظيمة قوي. الحوض فيه طبعا يوم القيامة ظمأ يوم القيامة، زي ما كان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، كان عبد الله بن عمر يشرب هذا الماء ويقول يا رب هذا لظمأ يوم القيامة، ماء زمزم لما شرب له لظمأ يوم القيامة. فقصة الظمأ يوم القيامة حاجة تؤرق الصالحين. طيب يوم القيامة في حاجة بقى بترفع العطش بتاع يوم القيامة، اللي هي أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي حوض رافد الماء من نهر الكوثر اللي هو بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ده رافد الماء، مصدر الماء. إزاي يعني بيجي الماء؟ يجيء الماء خلال ميزابين من نهر الكوثر. في بعض الروايات كده ميزاب من فضة وميزاب من ذهب. يعني تعرفين ميزاب، الميزاب اللي هو ممر كده زي ماسورة مثلا، يعني أنا مش عارف أقول لحضراتكم طبعا وصفه هيبقى إزاي. انتوا بتشوفوا ميزاب الكعبة اللي فوق الكعبة ده، اللي يبقى مدود لبرة عشان ننزل المية تنزل، ما تتجمعش في سطح الكعبة. ففي ميزابان جايين من نهر الكوثر في الجنة بيصبوا في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتشرب بيد النبي، بيد النبي عليه الصلاة والسلام. آنيته مثل عدد النجوم والكواكب في ليلة مظلمة في صحو، ما فيش سحاب وليلة مظلمة، فأنت شايف النجوم أعداد لا تنتهي، أعداد لا تنتهي، دي الآنية. فتشرب بيد النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن تشرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع العطش، خلاص ما فيش عطش بعد كده. طب ايه تشرب في الجنة بعد كده؟ عن تلذذ مش عن عطش. انتوا متخيلين يا جماعة الناس في الجنة بتعطش فبتشرب؟ لا، ما فيش عطش في الجنة ولا جوع ولا كلام من ده كل ده تلذذ وتمتع. طب العطش راح ازاي؟ راح بشربة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الكوثر؟ قال نهر أعطانيه ربي عز وجل عليه خير كثير، تريده طير أعناقها كأعناق الجزور. الناقة يعني، تخيل طير بتيجي تشرب العنق بتاعها زي عنق الجمل. فقال عمر إن تلك طير ناعمة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكلها أنعم، وفي رواية أكلتها أنعم. يعني ده نهر الكوثر، نهر الكوثر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد الآنية، ما عدد آنيتها؟ قال مثل عدد النجوم والكواكب في ليلة مظلمة صحية، من شربه لا يظمأ بعده أبدا. ليشرب من نهر الكوثر؟ حافته لا مثل من قباب من اللؤلؤ. ايه ده نهر الكوثر حضرتك، نهر الكوثر اللي هو المصدر. الحافتين، شوفوا المية بتاعت اللي في حوض النبي عليه الصلاة والسلام جاي منين؟ من نهر الكوثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المعراج، قال رأيت نهرا حافته مثل قباب اللؤلؤ المجوف. أنا مستغرب، حافة النهر قباب من لؤلؤ. فقال ما هذا؟ قال لجبريل ما هذا يا جبريل؟ قال نهر الكوثر، نهر الكوثر اللي ربنا أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر.
طب سعة ال سعة ال ال الحوض ده حضرتك مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر، طوله وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج. ده ماء الكوثر اللي هو ماء اللي في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب منه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم. شفت حب النبي لينا؟ شفت الخير اللي احنا بناخده بسبب حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متمسكين يا إخواني وأخواتي، متمسكين بالشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفسنا نشرب؟ ما الكل هيشرب. الإجابة لا. إذا يعني في ناس من أمة النبي مش هتشرب؟ إزاي؟ هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يرفع إلي رجال من أمتي فحينما أعطيهم يختلجون دوني. يعني إيه؟ يعني بديهم مش عارف أوصل لهم، في حاجز بيني وبينهم، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وفي رواية سحقا سحقا لمن بدل بعدي، اللي يبدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ما يتبعش النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيبتدع حاجة لم يأذن بها الله في بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي في الله، بإجاز تحدثت عن الميزان، الصراط، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقينا بيد النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.